بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا من القرآن ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يستمع إلى هذا الكتاب ويؤمن به ويقره في حياته، إنك جواد كريم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات، كان الحديث السابق عن خطاب للكفار لمن لم يؤمن بهذا الكتاب، في قوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أحياء كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم أتى في هذه الآيات فقال الله عز وجل ليبين عظمته سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعد الخطاب العقلي إلى الخطاب العقلي البسيط إلى الخطاب العقلي الذي يراد به التفكر والتأمل في كتابه أو في الكون كما أشارت إليه هذه الآيات. دعوني وإياكم بداية نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن مصالح المحمود، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييكم، وأنا أيضا أرحب بكم وبالمشاهدين جميعا.
حياكم الله يا فضيلة الشيخ. المحذوف إلى في المقدمة لهذه الآيات أن لما كان الخطاب هناك إلى قضية الإحياء والإماتة، انتقلت هذه القضية إلى قضية الكون، وأن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون وابتداء خلق هذا الكون لكي يكون بينه وبين تلك القضية تلازم، فتلازم ما بين الخلق الأول للبشر وخلق هذا الكون الذي يتبوأ هذا البشر. نريد حول هذه القضايا أن يكون لك حديثا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير على الربط بين الآيتين، لأن الآية الأولى كيف تكفرون بالله، كما قلنا خطاب للعقل، كيف تكفرون بالله، وأعطاك سلسلة الحياة: أموات، أحياء، إماتة، أحياء، ثم بعدين قال ثم إليه ترجعون. إذن حياة الإنسان هي سلسلة لها نهاية. هذه النهاية هي يوم القيامة، ويوم القيامة هو يوم الخلود. فانتقل من الاستدلال على النفس البشرية أنتم أيها الناس إلى ما وراء ذلك. هو الذي
خلق لكم
ما في الأرض جميعا. لاحظ معي. فبين الله عز وجل هنا بهذا الانتقال والامتنان منه سبحانه وتعالى لعباده من خلقهم إلى خلق الأرض التي لا قوام لهم من الناحية المادية في الحياة إلا إلا بها. لأن الإنسان أحيانا لاحظ معي، الإنسان أحيانا يفكر في نفسه لكن ينسى أن هذا الإنسان أصلا لا حياة له إلا بما حوله. وهذا أيضا جانب من الإيمان وتقرير ربوبية الله سبحانه وتعالى وعظمته، عظيم جدا. فلو أن الإنسان مثلا فكر في هذه الأرض، ولهذا قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. لاحظ معي، إذن الأرض كلها مخلوقة بجبالها وأوديتها ومياهها وأشجارها وحديدها وكل ما فيها من معادن وكل ما فيها من أنواع المخلوقات، من بحرها إلى يابسها، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا هو مخلوق خلقه الله عز وجل للإنسان. فيأتي السؤال: من الذي خلقه؟ وهنا حقيقة لو الإنسان أراد أن يتوسع فقط قليلا في التفكير والتأمل في هذه الأرض، طيب هذه الأرض تكوينها عجب عجاب عند الفلكيين، في بيضاويتها، في قسم البحار القطب الشمالي والجنوبي،
في الحياة،
في توازنها. ثم بعد ذلك لما تنظر إلى هذه الأرض نفسها، يعني كيف أن الله ثبتها بالجبال، ثم بعد ذلك تعال إلى الاستقرار في هذه الحياة، ثم تعال إلى
الأقوات.
يعني أمر عجب. الإنسان لو تأمل هذه الحياة، وطبعا كلما ازداد الإنسان علما في أشياء علمية وفيزيائية وغيرها، يعني مثلا التنفس، النبات كيف أنه يخرج كذا ويدخل كذا، كيف يعني هذه الأشياء ليست فقط هي قضية أنه بعض الناس ينظر إلى القضية أحيانا بشكل بدهي، وهذا أيضا فيه عبرة وعظة، أنه والله أنا وأحتاج إلى أني آكل وأشرب وخلص، هذه الله أنعم بها علي. هذا لا شك أنه، لكن فيه ما هو أعمق من ذلك، فيه ما هو أعظم من ذلك. هذه الأرض وهذا الاستقرار وحياة الإنسان وتكامل حياته وتعامله معها، سواء كان ما يتعلق بالغذاء والدم الخلايا وكذا ما يتعلق بالنظر والبصر, ما يتعلق بأشياء كثيرة, بما يسمعه, بما يراه, بما يبطشه. أنت لما تتكلم في هذه المملكة الكبرى, مملكة الإنسان, ثم مملكة ما حولها من هذه الأرض, ترى العجب العجاب الذي لا يكاد أحد أن يحيط بجزء منه. من الذي خلقه؟ من الذي أوجد بالنسبة لهذا الإنسان؟ خلق لكم يا أيها الإنسان
اختصاص,
وهذا الاختصاص أيضا فيه إقامة للحجة, ليست للمؤمنين فقط, وإنما لكل من يعيش على هذه الأرض, للمؤمن وللكافر, للمطيع وللعاصي, كل هؤلاء يعيشون. ولهذا في آيات كثيرات يبين الله أن الله يرزق الجميع, حتى لما قال إبراهيم قال الله عز وجل فيه ومن كفر فأمتعه قليلا, من آمن منهم بالله قال ومن كفر. فهذا فيه إشارة عظيمة جدا, أي في هذه الآية التي نحن بصددها, إلى أيها الإنسان فكر في نفسك وفكر في الأرض من حولك وعيشتك, هل تستطيع أن تعيش على هذه الأرض إلا بتدبير الله عز وجل؟ يا أيها الإنسان, يا أيها البشر على وجه الأرض, أرأيت لو غيرت طبيعة الأرض هل يستطيع البشر أن يعيشوا؟ لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ من هذه الأرض جزء من الأكسجين, أحد نوعيه, هل يمكن أن يعيش الإنسان بدون أكسجين على
أو نشر فيها فيروس صغير
أو جدا. أي مرض أو أي شيء من هذا؟ يعني إذن يا أيها الإنسان, يا أيها البشر الذين تعيشون في هذه الأرض, كيف تكفرون بالله؟ يا أيها الناس, كيف لا تؤمنون بالله الذي خلقكم وخلق لكم ما في الأرض جميعا؟ إذن في هذه الأرض آيات ودلالات عظيمة على وجود الله أولا سبحانه, وعلى استحقاقه للعبودية, وأيضا فيها دلالة على أنك أيها الإنسان كما أنك في حياتك المادية لا تستطيع أن تعيش إلا بتدبير العزيز العليم سبحانه وتعالى وخلقه وتقديره, اعلم أيضا أنه لا حياة لك حقيقية إيمانية ومعنوية إلا بعبادته وحده لا شريك له.
وهذا فائدة الربط عندما نريد أن نربط بين هذه الأشياء وبين الإيمان, وأيضا التفكر في كتاب الله عز وجل أو في الكون فيه زيادة من الإيمان, وستأتي الإشارات في نهاية سورة آل عمران.
يعني هنا فيه شيء مهم جدا, وهو أن الإنسان يغفل.
نعم.
كما قلنا الليل والنهار والشمس والأرض ونعيش ونأكل وكما تقول, طيب هذا النبات الخبز الذي تأكله هذا, يعني الحبة هذه من الذي صنعها؟ من الذي قدرها؟ هل فكرت فيها؟
ومن الذي وسعها على الخلق كله؟
حبة الرمان, لما تجي حبة الرمان, هذه الرمان ألا فتحت كذا فكرت فيها؟ كيف هذا الجلد؟ وكيف هذه الحبيبات؟ كيف هذا الطعم؟ كيف خرجت من خشبة؟ هذه الخشبة خرج منها هذا الشيء الذي النخلة. انظر إلى النخلة,
يعني في عجب النخلة,
يعني شيء عجيب جدا. هذه الأشياء التي تأكلها أنت أيها الإنسان, ألا تفكر من الذي أنا؟
وأيضا علاجها في الجسم ثم إخراجها بطريقة,
ولذلك كنا نحن عندك لا تنفك.
نعم.
سواء كان في النفس, سواء كان في الغذاء, سواء كان في حركته, فأنت على هذه الأرض. النوم.
نعم.
أليس الله عز وجل أكرمك أيها الإنسان بأن الله يسلط عليك النوم حتى تستريح؟ يا أخي هذا النوم هو نعمة من نعم الله عز وجل على العباد. فإذا فكر الإنسان في هذا فلا شك أنه مهما يعني أطال الحديث في هذا ففيها عبر وعظات, لكن إنما يتعظ من
له قلب
سار على الطريق الصحيح بقلب مؤمن حاضر يستحضر نعمة الله عز وجل عليه. ولهذا تجد صفة المؤمن أنه يشكر الله عز وجل.
نعم.
إذا سار في الطريق ووصل إلى المدينة التي يراها لا ينتفخ ويقول نحن في القرن العشرين وركبنا السيارة ووصلنا وكأن النعمة هي نعمة الأوروبيين. نعم. أو كأن النعمة هي نعمتك أنت أيها
أو الإنسان. عقله الذي أوجد
وإنما له. يقول ما شاء الله الحمد لله, انظر إلى هذه الأرض كيف كان آباؤنا يقطعونها بشهر, كيف قطعناها بساعات قليلة أو نحو ذلك. هذا هو المؤمن. كذلك أيضا الأكل والشرب, يحمد الله ويشكر الله عز وجل فخلق لكم حتى يكون في عبرة وعظة, وتشكر الله. أعظم شكر لله في حياة الإنسان على هذه الأرض أن يعبده وأن يطيعه. هذا هو الاعتبار الحقيقي والإيمان.
طيب انتقل الله عز وجل ثم استوى إلى السماء, كأنه تذكير ببداية خلق الله عز وجل.
نعم.
أنه كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات وخلق أيضا الأراضين.
نعم.
نريد أن يعني يستفيد المستمعون من هذا
ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم استوى.
لا هنا إلى السماء فسواهن.
نعم. سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يعني استوى هنا للمفسرين فيها قولان. الأكثرون على أن استوى هنا بمعنى قصد.
قصد هنا.
قصد إلى السماء. لماذا؟ لأنه هنا في هذا الموضع لأنه عدي بإله. لأنه لفظ استوى في كتاب الله له ثلاثة أحوال. إذا عدي بنفسه صار بمعنى الاكتمال. كما في قوله تعالى عن موسى ولما بلغ أشده ويوسف واستوى آتيناه حكما وعلما. فهذا بدون بدون حرف جر أو بدون تعدي. إذا استوى إذا تعدى بنفسه صار بمعنى الاكتمال. إذا عدي بعلى فيكون بمعنى العلو والارتفاع. كما في قوله سبحانه وتعالى عن الإبل لتستوى على ظهوره يعني فوقه. وكذلك أيضا لتستوى عليه على الفلك فوق السفينة. ومنه قول الله تبارك وتعالى في آيات كثيرات ثم استوى على العرش. فهذا بمعنى على وارتفع. هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة. هنا إذا عدي بإلى كما في هذه الآية
يعني استوى إلى أتت بعد استوى. هنا استوى ثم بعدها إلى.
نعم. إذن هي ثلاث حالات.
نعم.
إذا عدي بنفسه صار بمعنى الاكتمال.
اكتمال.
إذا عدي بعلى صار بمعنى العلو والارتفاع. إذا عدي بإلى كما في هذه الآية صار بمعنى القصد.
نعم.
استوى إلى كذا أي قصد. هذا قول أكثر المفسرين. وهناك قول آخر أنه بمعنى على.
هنا.
هنا.
على.
استوى يعني على السماوات والأرض. على على عليها. وهذا أيضا ليس ببعيد لأنه يشبه قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أي على
السماء,
السماء. فقوله ثم استوى إلى السماء لا يعني يبدر فيها يعني معنى فاسد أو كذا فنقول السماوات وآية أخرى تقول العرش وإنما نقول هنا العلو. هذا قولان المفسرين وإن كان أكثرهم يقولون إن استوى هنا بمعنى إيش بمعنى قصد
قصد
بمعنى قصد وهو ربما الأليق بسياق
الآية.
بعض العلماء وأظني سمعته من بعضهم ونسيت الآن ما هو مصدره أنه لا بأس أن نقول قصد عاليا قصدها عاليا عليها. فنجمع بين الأمرين قصدها عاليا عليها أي قصد إلى خلقها وهو عال وهو عال عليها فيجمع فيه بين المعنيين وهذا لا بأس به. استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. نعم. وهو
بكل شيء عليم.
وهو بكل شيء عليم. سواهن سبع سماوات هذا خبر من الله عز وجل عن خلق السماوات
والأرض. سوى خلق هنا.
نعم.
نعم.
ويجمع الخلق والتقدير والتسوية في الإيجاد من عدم ثم بعد ذلك عظمة الخلق وتسويته. وتسويته هي عظمته كما في قوله سبحانه وتعالى ثم ارجع البصر هل ترى من فطور. فالسماء مخلوقة خلقا عظيما كما قال تعالى والسماء ذات الحبك. فالخلق السماء المتين العظيم سواهن سبحانه وتعالى سبع سماوات. هذا خبر نؤمن به ونصدق. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات. في حديث الإسراء والمعراج الصحيح أنه كان جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح كل سماء. إذا لها باب ويستفتح. ولما يسأله يقول من؟ يقول جبريل. يقول من معه؟ يقول محمد. يقول أو قد أوحي إليه. هذا كله ليلة المعراج. إذن هذه السماء لها أبواب. وبهذا ما يقوله بعض الفلكيين من أن هناك مجرات وسديم وأن نظرية السماء هذه ما هي إلا البصر اللي هو الزرقة هذه التي تراها مع بعد المسافة إلى آخره. نقول النصوص تدل على غير ذلك. نعم فيه مجرات وما تحت السماء الدنيا قد يكون فيه عالم لا يقدر قدره ولا يحيط به البشر. لكن أيضا نحن نؤمن بأن فيه سماوات بعضها فوق بعض وهذه السماوات لها أبواب.
نعم.
ويفتتحها ويدخلونها وكل سماء لها سكانها من الملائكة وسكانها أيضا حتى ممن فيها من الأنبياء كما مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نؤمن بخلق السماوات وبعظمتها.
نعم. هذا الذي نراه هي سماء واحدة فقط؟
لا السماء الدنيا.
السماء الدنيا
هذه زينا الآية تقول زينا السماء الدنيا بمصابيح وهذه المصابيح
500 سنة طبعا كما ورد في الحديث،
طبعا جاء فيها آثار عن المسافة وكيف تكون السرعة، لكن الله أعلم بمقدارها. إنما هذه السماوات ما هي، ما عظمتها؟ نحن ما أوتينا من العلم إلا قليلا. الذي يعلمه الناس اليوم في علم الفلك هو السماء الدنيا وما دون، هذا الذي يظهر لنا والله أعلم. لأنه يقول زينا السماء الدنيا بمصابيح، المصابيح هي النجوم. الفلك اليوم يتحدث عن المجرات، وهذا فقد تكون هذه الأشياء التي يقول عنها إنها ملايين المجرات، وكل مجرة فيها ملايين النجوم، وتبعد عنا بعضها ملايين السنين الضوئية، قد تكون هذه كلها داخلة في السماء الأولى وفوقها سبع سماوات، ومع ذلك هذه السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة في فلك،
سبحان الله،
والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة في فلك، والله عز وجل أعظم من ذلك كله، لأن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه. هذا الإخبار من الله سبحانه وتعالى هو لبيان أن الذي خلق الأرض وخلق السماء، طبعا الناس لا يشاهدون إلا هذه السماء، لكن نحن نصدق بسبع سماوات، لكن نقر بما نرى، وكل عاقل يعلم ذلك ويرى أن الأرض يعيش فيها والسماء وما فيها من النجوم خلقها رب العالمين. إذا من هو الذي يستحق العبادة؟
هو الله.
من هو هذا المخلوق المسكين صاحب الضريح، ولا هذا الطاغوت، ولا هذا الشجر، ولا غير ذلك؟ هذا هو، حتى ولو كان نبيا، حتى ولو كان ملكا، هذا المخلوق المربوب، هذا هو الذي يستحق أن تتوجه إليه بالعبادة؟ أين الإنسان؟ أين عقل الإنسان؟ أين تفكير الإنسان؟ ولهذا أنا أتعجب وأكرر دائما أقول هذه الحضارة بمقدار ما أوتيت من تقدم تقني، إلا أنها والعياذ بالله قابلته بما يقابله من النكران والكفر والإلحاد بالله عز وجل. وإلا المفروض أنه هذه التقدير تقود إلى الله. أي اختراع أن يقود إلى الله وأن ينتشر من خلال وسائل الإعلام اللي صار العالم قرية واحدة، الدلالة يدل على الله عز وجل، انظر إلى عظمة هذا الإعجاز كيف تقرب إلى العباد. لكن والعياذ بالله، شوف الإلحاد والكفر بالله والحضارة القائمة، ومع ذلك تجد بعض المخدوعين وبعض المثقفين يريد أن يلحق بالغرب، وللأسف الشديد لا يريد أن يلحق به في تقنياته، وإنما يلحق به للأسف في منهجيته الفكرية القائمة على هذا الإلحاد. يعني هو يريد أن يقول لك أنه والله نعم هذا الإنسان صار إلها، صار هو الذي يخترع. طيب هذا الإنسان هو إله؟ هذا الإنسان المسكين المكون من لحم وعظم وخلايا، هذا الإنسان هو صار إله
أيضاً.
هو وهو عدم وسيموت وضعيف، أصلا هذا الإنسان هو كومة من اللحم المسكين الضعيف جدا،
أو المحتاج لكل شيء من حوله من هذه الحياة،
لا يستطيع، النفس لا يستطيع أن يتحرك، الدورة الدموية التي يجريها رب العالمين تتحرك، لو يعني انسد واحد منها صار الإنسان يعني مريضا مرضا شديدا، إذا كيف تكفر؟ ولذلك هذا السؤال هنا، كيف تكفرون بالله كذا وكذا وكذا، كيف يكفر الإنسان بالله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء والدلائل مبسوطة ظاهرة للعيان، انتبه لهذا، ما هي مختصة بتقنية معينة لا يعرفها إلا أكبر أستاذ أو بروفيسور أو غيره هذه اللي يعرفها، لا، وإنما الكل يراها والكل يشاهدها والكل يعايشها، وفيها الدلالات والبينات. فسبحان الله، خالق الكون وخلق هذا الإنسان دله بهذه الأدلة الفطرية، هذه الأدلة العقلية التي يراها ليلا ونهارا، وهذه فيها الدلالات العظيمة. ولهذا نقول لأهل الإلحاد، ترى القضية ما هي قضية أشياء خفية، لكن أنت بينك وبين دلالات غشاوة، ذلك الذي يقول إني ما يمكن أؤمن بالله إلا لما يصير في دلائل عقلية فلسفية، أنا عندي شكوك، أنا عندي كذا، نقول يا أخي والله والله لو أنك عرفت قدرك، قدرك وعرفت عظمة خلق الله عز وجل، ووقفت الوقت لا وجدت فيها دلالات تمحو هذا الإلحاد من أوله إلى آخره، لكن في قلبك مرض، فعالج المرض، فيه مرض، هذا المرض هو الذي يصدك عن آيات الله وعن الاعتبار وعن الاتعاظ. وإلا يا أخي الشمس والقمر والليل والنهار نعيشها كل يوم، وليس فيها آيات فينا؟
بلى.
من الذي يجريها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا لماذا الكفران؟ ولماذا العصيان؟ ولماذا الخروج عن طاعة الرحمن سبحانه وتعالى؟ ألا إن الإنسان حقيقة قد قامت عليه حجة الله، أيها الإنسان إن حجة الله سبحانه وتعالى قد قامت عليك، اعلم لا حجة لك على ربك سبحانه وتعالى، فتدبر نفسك. والله إنه لن ينفعك طغيانك ولا طغيان فكرك وثقافتك. اخضع، اخضع لمن خلقك، اخضع لكلام من خلقك الذي يعطيك وينور قلبك ويدلك الدلالة الصحيحة. إذن هذه الآيات فيها عظمة.
نعم.
عظمة وأي عظمة. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا
يا رب العالمين،
وأن يبعد عنها شكوكها ووساوسها، وأن يجعلها صافية.
اللهم آمين. أقول يا شيخ الله يبارك فيك، الغريب أن هؤلاء أصحاب العلم وأصحاب التقدم لم يقدهم سبحان الله هذه التقنيات إلى ربهم عز وجل، بينما تجد البسيط الذي لا يعرف يعني شيئا عن مثل ما وصل إليه أولئك قد قاده الله عز وجل ووفقه للهداية.
وهذا هو الفارق الكبير.
نعم، هذا الفارق الكبير.
يعني لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة يا أخي. ما هي القياس هي الآن؟ يعني ميزان رب العالمين، من هو المؤمن ومن هو الكافر؟ هذا الكافر والعياذ بالله مهما بلغ علمه وتقنيته، أخبر الله عنه أنه في أسفل سافلين وفي خسر.
نعم.
فهذا الإنسان مهما بلغ، فكيف والعياذ بالله إذا كان علمه الذي آتاه الله إياه يستخدمه لحرب الله والإلحاد والكفر بالله عز وجل؟
سبحانه. ومن المناسب أن هذه الآية ختمت بقوله عز وجل وهو بكل شيء عليم، فمع هذه العظمة إلا أن الله عز وجل لا يخفى عليه من أمر العباد شيء، وهو مطلع عليه سبحانه وتعالى، وهو أقرب إليهم من عنق الراحلة بالنسبة إليهم، كما أشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نأتي إلى هذه القضية في حلقات أخرى بمشيئة الله عز وجل. كانت هذه هي نهاية هذه الآية التي أتت بعد المثال وأتت بعد الخطاب للكافرين، الخطاب عن العموم. فأستأذنكم بأن ننهي هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.